حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر.
ترجمها إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعين الأحبة في كل مكان، لكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وهو يخاطب أبناء الشعب الإيراني أيام الغليان الشعبي وأيام الثورة الإسلامية في إيران: حافظوا على مواقعكم واحذروا أزلام الشاه فإنهم خونة. نعم، هذه التعليمات كانت تطاع وتحدد مسار الثوار فردا فردا. تحية لكم طيبة وأهلا بكم في هذا المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر. أهلا بكم كذلك وأنتم تتابعون الأحداث الجارية في تلك الأيام من خلال متابعتكم لسلسلة حلقات هذا المسلسل. أما الآن فندعوكم إلى أحداث جديدة وإلى مواقف ثورية أخرى، كونوا معنا.
هوشنغ، ما بك؟ لما تزمجر مع نفسك؟
يبدو أنه عقد الاجتماع هذه الليلة من أجل إضعاف مكانتي والتقليل من شأني ولا غير.
ما هذا الكلام؟ من قلل من شأنك؟
دعك من، إنك لا تعلم بما أتحمل، ولربما أنت الآخر تعلم به، ولكنك تريد إيذائي بصمتك هذا.
لا داعي لذلك، بل اهتم الآن بقيادتك كي لا تصطدم في الطريق.
تمشي، إنني قضيت شبابي وعمري كله في هذه الدائرة اللعينة بأمل أن أحتل يوما منصبا مرموقا أرتاح إثره من هذه المطاردات في الشوارع. إلا أنه كما تراني ما زلت في المربع الأول من التعاسة بعد كل هذه السنين الطوال.
نعم،
ترى أين هي قداحتي اللعينة؟
عليك بقيادتك فأنا سأشعل لك سيجارة. عليك بالقيادة.
شكرا جزيلا، أشعر بالتعب يا عزيزي جمشيد، أظن أنني دخلت السن الأربعين، لقد تعبت.
أعلم أن عملك مرهق جدا.
لا، بل أنت لا تعلم به، لأنك تعمل خارج هذه الدائرة اللعينة، وأنا رجل من رجال الأمن السابق. أنت لا تدري كم أتحمل من مشاق ليل نهار، فأنت موظف بوزارة المالية وتقوم أسبوعيا بتقديم تقرير للسيد نادري لا غير. أترى على السلاح؟
طيب، هدئ من روعك يا عزيزي.
حتى عند منامي في الليل أضع هذا المسدس تحت وسادتي. لا، فأنت لا تعلم بما أتحمله أنا صديقك يا جمشير. أنا لا أشعر بالهدوء والاستقرار أبدا، لا في الليل ولا في النهار، لا في اليقظة ولا في المنام.
ترى ما الفائدة من هذا الكلام؟ أما كنت تتوقع هذه الحالة يوم دخولك منظمة السباك؟
في البدء لم يكن الوضع هكذا يا جمشي، وأمي كانت تتمنى أن تراني موظفا في أحد البنوك. ما وفقت في الحصول على شهادة الثانوية حتى، وكنت عاطلا عن العمل لفترة طويلة، حتى إنه ذات يوم جاء أحد ووعدني بوظيفة حكومية يقدر مرتبه الشهري بضعف المرتب في البنك. كنت شابا سارحا دون عمل. خلاصة القول، دخلت هذه الدائرة اللعينة. إنك لا تصدق كيف أنني، وللتقرب من نادري هذا، بادرت إلى اعتقال أحد زملائي في المدرسة. هل تعلم بهذا؟
ترى لماذا؟
لا لشيء أبدا، بل لأنه كان يبدو لي ذا ميول دينية ويتردد على المساجد. إذ كان علي أن أثبت جدارتي عند الدكتور نادري. أما الشخص الثاني فقد كان معلما في أحد المدارس، ولا أدري هل هو اليوم حي أم لا. وهذه اليوم هي نتيجة أعمالي بالأمس. ولم يبق لي اليوم سوى هذا البيت البائس الخالي من الحنين، ألوذ به في الليل لأقضي فيه وحدتي إلى جانب هذه القنينة اللعينة، بغية النوم ساعتين فقط لا أكثر، مليئتين بآلاف الكوابيس المرعية.
كفاك يا رجل، كفاك، وإلا توقف جانبا كي أترجل.
حسنا يا جمشيل. طيب، معك حق، فإن وحدتي هي التي جعلتني أقص عليك حياتي، حياة بلا صديق وبلا أنيس.
قل لي يا عزيزي هوشنغ، إلى أين أنت ذاهب؟ يبدو أنك ساحر. ترى من جاء بك إلى هذا الشارع؟
أجل، الحق معك، ولكن لا داعي للقلق، وهناك طريق آخر يأخذنا مباشرة إلى شارع بولوار، وبعد ربع ساعة أنت أمام بيتك لتدخله وتنام فيه حتى الصباح.
إن أنت أوصلتني إلى البيت سالما غانما فسأكون لك شاكرا طول العمر.
لا عليك، طالما أذني مفتوحة لسماع شتى الكلمات من شتى الناس فلتكن أنت أحدهم يا جمشي.
يبدو أنك الليل سارح ولا تعي ما تقول. لم توقفت فجأة؟
أترى؟
ما الذي أرى؟
إنه ذاك وذلك الوغد الوقح. دعني أفتح الضوء بوجهي. نعم إنه هو.
يبدو أن أحدا يقف إلى جانب الجدار.
إنه مشغول بكتابة شعار على الحائط.
أتصدق؟
طبعا هذا من واجباتي، بحيث أنني من على بعد كيلومترات أشعر ماذا يفعل هؤلاء الأولاد أبناء الشوارع.
يبدو أنه على وشك أن يستقل دراجته النارية.
فليخسع، سأنقله درسا ليسعى.
اهدى يا هوشك، ربما أنت مخطئ.
أنا من يعرف هؤلاء.
لا تسرع يا عزيزي، لا تسرع.
سترى بأمي علي.
على مهلك، على مهلك يا هوشان. توقفت.
تعال وانظر بنفسك.
يا له من مجنون، لأذهب وأرى ما يفعل.
انظر، أما قلت لك؟
نعم، إنه كتب الموت لشاه.
هيا هيا اصعد، علي الليلة أن أسلمه مكبلا للدكتور نادري.
يبدو أنه لا يعلم بمطاردتنا إياه.
أكذا أفضل، انظر وكأنه لم يفعل شيئا أبدا. إنه يجول في الشوارع بكل راحة واطمئنان. سألقنه درسا.
انتبه جيدا، فإشارة المرور حمراء.
هل تكون حمراء صفراء؟ وهل نخشى شرطي المرور؟
لاحظ إنه لم ينتبه بعد بمطاردتنا إياه، إذا لا تستعجل.
يجب أن أثبت جدارتي للدكتور نادر. أجل علي أن أثبت لذلك اللعين أن عملي يعادل أعمال عشرة من الرجال.
انتبه، تكاد تصطدم بتلك السيارة.
لا تخف، هذه ليست المرة الأولى أطارد في الشوارع هؤلاء الأوباش.
أدب روحك يا هوشان.
إنه جيد ترافقني الليلة.
ماذا قلت؟
أول سيجارة، أشعل واحدة منها.
يبدو أنك جننت.
قلت لك أنا أول سيجارة. أنا سمعت.
طيب، ولكن حاول أن تهدئ من روحك. خذ هذه السيجارة.
أفضل أن تشاهد ولو المرة الواحدة كيف أنني أقضي حياة التعيسة هذه بالمطاردات والملاحقات في الشوارع.
حسناً حسناً، لا بأس، ولكن هدئ من روحك.
أترى كيف أن هذا اللعين يسير في الشوارع عبر دراجته النارية وكأنه لم يفعل شيئاً أبداً. في الحقيقة يا عزيزي جمشيد، ما زلت أحب هذه المهنة، أي مطاردة المجرمين والإرهابيين، وما زال هو سارحا في طريقه. إذا دعني دعني ألاعبك قصة الفأرة والقط.
ألا تريد القط علي؟
ألا ترى أنه بين يدي؟ ولكني أريد أن ألعب معه لعبة الفأر والقط، ولا أشك أن في خرجه توجد مئات المنشورات.
هيا قبل أن تصبح إشارة المرور حمراء.
ألا ترى بأم عيني كيف مهنتنا هذه تحطم أعصابنا؟ ما بك؟ لماذا أراك قلقا هكذا؟ إن كنت متأخرا عن البيت أو أمك
على مهلك
تقلق عليك، دعني أتوقف جانبا كي تترجى.
كفاك استهزاء وسخرية.
أجل، إن تترجل الآن ربما تواجه استجوابا من قبل الدكتور نادري على أنك تركته شانغ لطفي لوحده خلال مهمة.
يبدو أنك مشغول.
يعجبني فيك دهاؤك وذكاؤك.
انتبه لسياقتك.
اللعنة، إنه كان مسرعا جدا.
أجل، ومن يدري، ربما كان هو الآخر يطارد أحد هؤلاء الإرهابيين.
لا، إنه كان سارحا، والآن يكفي متابعة قصة الفأرة والقط. هيا تحرك يا نعينة هيا.
إنه نظر إلينا، يبدو أنه شعر بمطاردة الكلام.
أجل، إنه نظر إلينا ولكن لا فرق في ذلك.
اللعنة عليك يا سيارة، إن تأخيرك كان سببا لأن يعرف بأننا نطارده.
أجل لا تزعجني أكثر من هذا.
حسن، افعل ما تشاء وما يحلو لك. هيا انظر، إنه زاد من سرعته.
لست رجلا إن لم ألقي القبض عليه.
انتبه، فقد دخل أحد الشوارع الفرعية.
رأيت كيف أني محترف في السياق يا عزيز جمشيد.
حذر أن يدخل الأزقة فإنك لن تلقاها أبدا.
فسترى إذن. يكفي أن يقرر دخول ذلك الزقاق فأرديه القتيل.
هل جننت؟ دع عنك السلاح يا رجل.
بعد لحظات سيصل إلى التلال في منطقة عباس أباد. ترى لما تخشى يا جمشيد؟
أين أنت من منطقة عباس أباد؟ فهنا وسط المدينة ونحن في إحدى الحارات. حذر أن تطلق النار عليه يا لعين.
أنا خبير في مهمتي جمشيد، لا حاجة لي بأوامرك. آه منك، فقد دخل أحد الفروع في الشارع.
كنت تصطدم بالجدار يا لعين.
كفاك هراء يا هذا، فهو الآن في يدي.
لا تسرع في هذا الزقاق.
لا تتكلم، بل اجلس وانظر ما أنا فاعل. هل هو من وقت؟
انتبه كي لا تصطدم بعمود الكهرباء. هوشانغ، يا هوشانغ، لقد توقف قلبه عن الحركة. علي أن أخرج من هذه السيارة لعينة. علي أن أخرجه من السيارة. أخ يدي، اللعنة على هذه السيارة. يبدو أن يدي قد كسرت. إنها تؤلمني كثيرا. ترى لي كيف أن أفتح الباب، ولكن علي أن أفتحه حتى أوصله إلى أحد المشافي. اللعنة، لقد فتح الباب. انظر، يا له من مجنون، حقا إنه ميت. أين هو سلاحه؟ أجل، أخ، ظهري يؤلمني. أجل، سقط على الأرض. علي أن أحمله. ماذا أرى؟
لا تقلق، فقط أبعدت السلاح بقدمي حتى لا يتأزم الوضع أكثر من هذا.
ومن أنت؟ ألا ترى وضعنا نحن الاثنين؟
تنحى جانبا. إنه ميت. أجل،
وكم حذرته من مغبة دخول هذا الزقاق.
رفيقك كان سيئا في سياقته، ربما تصور أني ذاهب إلى تلال عباس أباد حتى يفتح علي النار ويرديني قتيلا، أليس كذلك؟ إنه أسوأ حادث اصطدام. انظر، فهناك كله أراض قاحلة.
ولكننا كنا في أحد الشوارع.
نعم، هناك وعلى مقربة منا يوجد شارع وفيه كشك للهاتف، ولكن لا أدري لما تركوا هذه المنطقة خالية من البيوت على شكل صحراء جرداء.
من أنت يا هذا؟
هل تتجاهلني؟ أم أصبت بضربة في الرأس ففقدت ذاكرتك؟ ها؟
اللعنة عليك.
هل كنت تنوي حمل ذلك السلاح؟
اللعنة عليك أيها الإرهابي. هل تريد قتلي أنا الآخر؟
أترى هذه الأراضي الواسعة؟ لقد سمعت أنها ملك للأمير غلام رضا.
اللعنة عليك، فأنا الآن أكاد أموت ألماً.
لا تخاف، إن جرحك ليس مهما، وإلا ما كنت تهجم علي بتلك الحالة.
احذر فإن ذلك المسدس مليء بالرصاص.
لا تخف، فلو أطلقت كل رصاصاته في رأسك لا أحد يسمع صوت أزيزه.
لا أظنك تنوي القيام بأية حماقة.
أنتم من يقوم بحماقات كما رأيت.
يا هذا اسمع ما أقول لك. لاحظ، علينا إيصال رفيقي هذا إلى المشفى بأسرع ما يمكن.
ولماذا؟
لماذا؟
ألا ترى كيف أن زجاج النافذة قد قطع شريان رقبته؟
إنه ميت لا محالة، ولكن
قل لي ما كان اسم رفيقك ذاك؟
مهما يكون اسمه فهو الآن قد فارق الحياة.
لا يسرني موت أحد.
طيب أعطني ذلك السلاح وانصرف، وكأنك قط لم تر شيئا.
حقا إنكم أندال وحقراء، إنك لا تؤمن بأهدافكم الرخيصة حتى.
ومن أنت حتى تكلمني هكذا؟
زميلك ذاك قضى عمره كله في مطاردة المناوئين للنظام واعتقالهم وتقديمهم إلى أسياده في السفك حتى يقوموا بتعذيبهم. لا ريب أن روحه اليوم معذبة أشد التعذيب.
نعم، أنا الآن أموت من الألم والوجع، إنما أنت تقوم بتوجيه السلاح نحوي وإلقاء الخطب والموعظة.
لعلك تحب الالتحاق بركب صديقك، فأنت أيضا من رجال السفك.
قلت لك أنت مخطئ. صدقني، انظر، هذه هي بطاقة عملي في وزارة المالية.
أعلم أنك موظف في وزارة المالية، ولكن يبدو أنك حقا لم تعرفني بعد.
وهل التقينا من قبل؟
أجل، في تلك الليلة، ولكن ليس في الساعات المتأخرة من الليل كهذه الليلة.
قلت لك يا هذا إنك مخطئ، أنا لست برجل أمن، وأنت رأيت غيري في تلك الليلة التي ذكرتها لي، فضلا عن أنني لا أستطيع رؤياك بوضوح في هذه الليلة الظلماء.
ما الفرق في أنك تعرفني أو لا تعرفني بعد أن حطت رصاصات هذا السلاح في رأسك؟
قلت لك أنت مخطئ، اللعنة على هذا الحظ التعيس. صدقني لا تربطني بهذا الميت أي أواصر صداقة. فهو كان إلى حد ما مجنونا يتخبط في تصرفاته.
أتدري كم من الشباب الأبرياء قد زج بهم في السجن على يد هذا الذي تنعته بالمجنون؟ أنت الذي تعمل موظفا في هذه البلاد، كيف يقبل ضميرك بوجود مثل هذا المجنون في دائرة حكومية؟
أني لست سوى موظف بسيط، أكاد أموت من الوجع يا رجل.
هتريد الخلاص من أوجاعك هذه؟ إذن اقرأ شهادة الموت.
ارحمني،
اقرأ شهادة الموت،
فإن يدي لم تلطخ بدم أحد.
ولكنك لو تبقى حيا ستقوم بقتل الأبرياء، لأنك اليوم أحد عناصر هذا النظام. نعم،
بالله عليك دعك مني، فأنا على أبواب الزواج.
أعلم بذلك.
أجل، الآن قد عرفتك.
أجل،
ألقد تذكرتك الآن في ذلك المكان الذي التقيت بك في بيت الحاج عبد الله.
أحسنت، يبدو أنك بدأت تتذكر تلك الليلة رويدا رويدا.
أجل، وأنت تدعى مصطفى. أجل تذكر.
أجل تذكر ذلك. أنا أتذكر ذلك، وعلمت في حينه أنك أيضا أحد أعضاء جهاز الأمن.
صدقني، أنا لست منهم، أنا لست من رجال الأمن، أنا لست منهم أيها اللعين.
ترى كيف سمحت لنفسك أن تخطب ابنة الحاج عبد الله؟ وأنت تعمل في هذه الدائرة القذرة.
وهل أنت محام الدفاع للحاج عبد الله؟ قل لي، وهل أنت الآخر تنوي أن تطلب يدها؟
أخرس ولا تتكلم.
لا تغضب علي، فهو ما تراه أنت.
ما هو الاسم الكامل لهذا الميت؟
قلت إنك تعلم به مسبقا.
لا، أتصور أن قتلك أولى من كل شيء.
مهلا يا رجل، إنه شنق لطفي من فريق التجسس التابع لدائرة الأمن العامة.
وماذا عنك؟
أنا؟ ترى لما لا تريد أن تصدقني؟
وهل أن مال الدنيا الفانية أغلى من بيعك ضميرك ووجدانك من أجل حفنة منه؟ ها؟ يا لعين،
لقد
تكلم.
طلعت عمري وأنا أتحمل شتى المصائب والشقاء، وهل أنت تعلم بحالي؟ هل تدري كم عانيت حتى وجدت هذا العمل بوزارة المالية؟
أنت اللعين الذي عانيت في حياتك، ترى كيف يحلو لك أن تظلم أناسا يعانون مثل معاناتك؟
قلت لك إني موظف بسيط، ترى كيف أوضح لك حتى تقبل مني؟
قل الحقيقة.
كلامي
فقط.
عن أي حقيقة تتحدث؟
لم تكن سوى موظف بسيط كما تدعي، لما كنت اليوم إلى جانب هذا الميت في السيارة.
قلت لك عين الحقيقة، أنا موظف بسيط بوزارة المالية.
وماذا بعد؟ تكلم.
ماذا أقول؟ بين فترة وأخرى كنت أرفع تقريرا إليهم عن أسماء الموظفين الذين لهم ميول نحو الأعمال الإرهابية أو ما شابه ذلك. أعني أنه لو كان هناك إضراب عن العمل أو شيء من هذا القبيل، هذا ولا غير.
ترى من هم أولئك الذين تزودهم بهذه التقارير؟
دعك منك هذه الأعمال الصبيانية يا سيد مصطفى، فأنت مثلي شاب يافع. هل تتصور أنكم بأعمالكم هذا ستتوصلون إلى النتيجة التي تتوخونها؟ إن البلاد اليوم يحكمها الأمريكيون، إذن ما الفرق في ذلك؟
قلت لك إلى من ترفع تقاريرك؟
لم أكذب عليك.
أما قلت لي أنك لا تتعامل مع السفاك؟ قل لي.
لم أكذب عليك.
إذن لمن تقوم بالتجسس في عملك داخل وزارة المالية؟
قل لي ماذا تريد مني؟
ما هو اسم رئيسك أو مديرك الذي تعمل عنده؟ إن لم تذكر لي اسمه فسأرميك برصاصة في رأسك.
بأري.
واحد. هيأت السلاح للرب. اثنان. هيأ قل.
تمهل.
قل.
تمهل. اسمه
ماذا؟
نادري. ولا أعلم باسمه الحقيقي.
نادري.
صدقني أنا لا أعلم باسمه، إذ إن الكل يخاطبه بالدكتور نادري. صدقني أنا لم أكذب عليك.
حسنا، سوف لا أنسى اسمه يا سيد جمشي. خذ.
وهكذا شرفنا على نهاية حلقة اليوم من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجرة. نستودعكم الله.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمين فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، سعدية الشيبي، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
شقولوا ما جبت عذري، أنا أدري أنا أدري أنا أدري أنا أدري ذنوبي خلصت عمري، أنا أدري. أنا أدري وإلهي بكل شي هام يدري غدا لو ربي يسألني ومن يبدي يحاسبني غدا لو ربي يسألني ومن يبدي يحاسبني شاقول وما جبت عذري أنا أدري أنا أدري
الله يدري بكل ذنب سويته محسوب عندك النفس شميته ندمان على الماضي الذي قضيته درب الخطايا بس ندمت ليته الله يدري كل ذنب سويته ومحسوب عندك النفس شميته ندمان على الماضي الذي قضيته درب الخطايا بس ندمت ليته غدا لو ناس عافتني وحتى ام اللي جابتني غدا لو ناس عافتني وحتى ام اللي جابتني أظل محتار في أمري شفيد الدمع لا يجري أنا أدري أنا أدري
أنا أدري أنا أدري ذنوبي خلصت عمري أنا أدري أنا أدري وإلهي بكل شهام يدري غدا لو ربي يسألني ومن يبدي يحاسبني غدا لو ربي يسألني ومن يبدي يحاسبني شاقول وما جبت عذري أنا أدري أنا أدري
الذنب ذنبي هالقلب ما شيته وش راد مني ما بخلت انطيته ما حس قلبي كان عدو حسيته لو كان بيد بصدري ما خليته الذنب ذنبي هالقلب ما شيته وش راد مني ما بخلت انطيته ما حس قلبي جن عدو حسيته لا جان بيد بصدري ما خليته يا ربي قلبي تعبني وعنك دوم يبعدني يا ربي قلبي تعبني تعبني عنك دوم يبعدني وتسعر حسرتي بصدري حركت الخير في شري أنا أدري أنا أدري
أنا أدري أنا أدري ذنوبي خلصت عمري أنا أدري أنا أدري وإلهي بكل شهام يدري غدا لو ربي يسألني ومن يبدي يحاسبني غدا لو ربي يسألني ومن يبدي يحاسبني شاقول وما جبت عذري أنا أدري أنا أدري
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم 28 من جمادى الثانية عام 1443 هجري قمري، والمصادف للحادي عشر من شهر بهمن عام 1400 هجري شمسي، والموافق للحادي والثلاثين من كانون الثاني يناير عام 2022 ميلادي. في الحادي عشر من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للحادي والثلاثين من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، أجرى نظام الشاه المقبور آخر عرض عسكري له في شوارع العاصمة طهران لإرعاب الشعب الإيراني وثنيه عن الاستمرار في التظاهرات، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية المباركة. وقد شكل ذلك العرض ضربة موجعة للنظام، إذ انفصل المئات من العسكريين وكبار الضباط عن العرض العسكري للانضمام إلى صفوف الشعب الإيراني في تظاهراته التي كانت تزداد وتيرتها يوما بعد آخر. وفي ذلك اليوم ابتهج الشعب الإيراني بعد الإعلان عن قرب وصول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه إلى أرض الوطن لقيادة الثورة من قريب وإسقاط النظام الملكي جائر. في 28 من جمادى الثانية عام 1302 للهجرة توفي الفقيه والأديب الإيراني الميرزا محمد بن سليمان التونكابوني. وكان التونكابوني إلى جانب تضلعه في الفقه والتفسير من كبار الأدباء والشعراء في عصره، ومن أبرز مؤلفات الميرزا محمد التونكابوني الفوائد في أصول الدين التي تعتبر منظومة شعرية حول أصول الدين وقصص العلماء. في الحادي والثلاثين من كانون الثاني عام 1599 ميلادي، أسست بريطانيا شركة الهند الشرقية، وذلك بأمر من إليزابيث الأولى ملكة بريطانيا. وقد شكلت شركة الهند الشرقية النواة الأساسية للاستعمار البريطاني لمناطق جنوب شرق آسيا الغنية بالثروات الطبيعية، وأصبحت مركزا لإدارة العمليات الاستعمارية البريطانية. كما كانت شركة الهند الشرقية وراء تثبيت الاستعمار البريطاني الذي اعتبر الهند جزءا من الممتلكات البريطانية، وبعد مرور ثلاثة قرون توجت على ثرها ملكة بريطانيا فيكتوريا ملكة على بريطانيا والهند. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22 01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران 09-8-2-1. موعدنا معكم
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. التخلص من الضغوط النفسية. بسم الله الرحمن الرحيم. طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الضغط النفسي أمر لا بد منه في الحياة، فهو يساهم في نمو الإنسان من خلال تهيئته لظروف صعبة وغير مألوفة، غير أن الضغط النفسي المفرط أو عدم القدرة على مواجهته قد يؤثر على الصحة بشكل مباشر أو غير مباشر. ولأجل التخفيف من الضغط النفسي وإثارة الأمل والتفاؤل، يرشدنا المختصون لنقاط تحافظ على سلامتنا من آثار الضغوط النفسية، فكونوا معنا. أهلا بكم من جديد. حياتنا جميلة، ولكن تنغصنا بعض من مشاعر الضغط النفسي، ولكنها تصبح خفيفة أو نزيلها عبر هذه القواعد الصحية. ومنها أولا تحديد مصادر الضغط النفسي، هذا هو الجزء السهل، فالمرض أو موت شخص نحبه أو الأزمة المالية أو تغيير العمل أو النزاع العائلي هي كلها أمور يسهل تحديدها ومحاولة المسايرة معها باقتناع وإيمان حتى يزول الضغط ويضمحل. ثانيا نظم أسلوب حياتك لتخفيف الضغط النفسي. نعم مستمعنا العزيز، المختصون يقولون ضع أهدافا وتوقعات حقيقية متجنبا الحدود القصوى، وإذا كنت لا تتوقع سوى القليل من نفسك فقد تواجه خطر الملل وفقدان احترام الذات، مما يؤدي إلى الاكتئاب. ولكن إذا بالغت فسوف تواجه خطر الحمل الزائد والضغط النفسي والقلق، لذا يجب أن تعرف قدراتك وحدودك وتعيش ضمنها فقط. ولكي تحافظ على سلامتك من الضغوط النفسية، يرشد المختصون ثالثا كن متسامحا، تعلم كيف تتغلب على الأمور غير المتوقعة، واترك بعض المساحات في جدولك بحيث تستطيع أن تتكيف مع الظروف، وبالتالي تتجنب الحمل الزائد أو ما لا قدرة لك بتحمله. رابعا اضبط خطواتك، أعطي نفسك وقتا كافيا لإنجاز أهدافك، خذ استراحات واسمح لنفسك بكميات معقولة من وقت الفراغ، وإذا كنت قادرا على السيطرة على جدول أعمالك فقد تريد أن تحدد مقابلة لشخص غير موجود، وبالتالي توفر 15 دقيقة لنفسك. استخدم هذا الوقت لإنهاء عمل متأخر أو للتأمل أو لإجراء بعض التمارين الرياضية أو للقراءة أو لمجرد النظر إلى الفضاء البعيد. خامساً، خذ إجازات سواء خلال الأسبوع أو خلال اليوم بجعل فرصة تناول الغداء أطول من ساعة كلما كان ذلك ممكناً. وفي المنزل ارفع سماعة الهاتف وأقفل الجوال وامتنع عن المحادثات الهاتفية وتمتع بقليل من الأمن والهدوء. سادساً، فتش عن التنوع سواء في العمل أو الترفيه، فالروتين يمكن أن يكون مطمئناً ومريحاً، ولكن التنوع سوف يبقيك في حالة إثارة وحماس وتجدد. سابعاً، ضع الناس في قمة أولوياتك. يمكن للعلاقات المتبادلة بين الأشخاص أن تكون أكبر مصدر للضغط النفسي، أو العكس، الانعزال المؤقت عن المزعجين يستطيع أن يعيد لك التوازن النفسي. شكراً لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.
وللمكارم أخلاق مطهرة، فالعقل أولها والدين ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والعرف ساديها والبر سابعها والصبر ثامنها والشكر تاسعها واللين عاشيها.
والنفس تعلم أني لا أصدقها، والنفس تعلم أني لا أصدقها، ولست أرشد إلا حين أعصيها.
وللمكارم أخلاق مطهرة، فالعقل أولها والدين ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والعرف ساديها والبر سابعها والصبر ثامنها والشكر تاسعها واللين عاشيها.
والعين تعلم في عيني محدثها، والعين تعلم في عيني محدثها، من كان من حزبها أو من أعاديها، من كان من حزبها أو من أعاديها.
وللمكارم أخلاق مطهرة، فالعقل أولها والدين ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والعرف ساديها والبر سابعها والصبر ثامنها والشكر تاسعها واللين عاشيها.
غيض من فيض.
جهات التشابه بين سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء صلوات الله عليها وبين مريم بنت عمران سلام الله عليها. خلينا نشوف شنو بين هاي المناسبة اللي صارت عند مريم، المؤرخين يقولون صارت نظيرة إلها عدما عند فاطمة الزهراء سلام الله عليها. شنو الصورة؟ يقول دخل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى داره، فرأى الزهراء صلوات الله عليها وقد بدا عليها شيء من الهزال الضعف. قالها ما الخبر؟ قالت له إن أيام ما ذقنا طعام وانت خارج البيت. قال لما لم تخبريني بذلك؟ قالت أكره أن أكلفك شققا، إن أبي عهد إلي أن لا أكلفك، أمرني أن أقنع بما عندي. يقول طلع الإمام سلام الله عليه، خرج إلى الخارج، اقترض دينارا ورجع بالدينار يريد يتناول به طعام، صادف في طريقه المقداد ابن الأسود. المقداد من عادته إذا صادف الإمام سلام الله عليه يوقف وياه يتحدث وياه، في هالمرة جاز تعداه لم يعبأ به. صح للإمام مقداد؟ قال بلى سيدي. قال له أراك معرضا، شنو مو على عادتك؟ قال له والله خرجت ولا أعرف أين أضع قدمي من الأرض، رجلي وين أحطها على الأرض. قال له ما الخبر؟ قال له دخلت على عيالي وجدتهم يتضاغون من الجوع. قال إن الذي أخرجك أخرجني. فيقول له سيدي أنا ما أطلعت ما أعرف أين أضع قدمي. قال له الذي أخرجك أخرجني، بس على رأسك خذ هذا الدينار وروح اشتري به طعام لأهلك. قال له سيدي أنت تقول إن الذي أخرجك أخرجني، يعني أنت بحاجة إلى هذا وأنا بحاجة إلى، خلينا نقتسم. قال له لا أنا أكره هذا، أخذه وروح. راح وجاء أمير المؤمنين سلام الله عليه رأسا إلى المسجد، مسجد النبي، صلى خلف النبي، انفتل النبي من محرابه، لما فرغ أقبل بوجهه الشريف على الصحابة. لما أقبل بوجه صاح أين علي؟ لباه علي من آخر الصفوف. قال له هلم إليك تعال، إن الله أوحى إلي أن أتعشى عندك هذه الليلة. يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه خلط على الرحب والسعة يا رسول الله، بس أنا أعرف ما عندنا شيء بالبيت. يقول وضع يده على كتفي وأقبلنا إلى أن انتهينا من بعد نهاية الصلاة. دخلنا على فاطمة فقال لها النبي بني هاتي لنا ما عندك يرحمك الله. يقول الإمام دخلت جدتي إلى مخدعها، رفعت رأسها إلى السماء، قالت اللهم إنك أنزلت الموائد على بني إسرائيل فكفروا بها، ونحن أهل بيت نبيك لم نكفر بما تنزل علينا أو لا نكفر بما تنزل علينا، اللهم أنزل علينا مائدة من السماء. يقول والله ما ردت جدتي يدها إلى نحرها حتى هبط جبرائيل يحمل جفنة من البلور مكللة بالثريد واللحم تفوح منها رائحة المسك. وضعها بين يديها فأقبلت بها تحملها، وضعتها بين يدي رسول الله، فنظر إليها علي بمؤخر عينيه قال أنى لك هذا يا فاطمة. فالتفت إليه النبي قال يا علي هذا عوض دينارك الذي أعطيته للمقداد، يا آل محمد إنكم أكرم على الله من آل عمران، يعني لا بأس. يقولون أن الله عز وجل عندما أكرم آل عمران فأنزل مائدته على مريم حتى قالت إن هذا من عند الله، هي ليست بأكرم منكم، إنكم أكرم على الله.
Thank you. أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم:
مع الصادقين.
مع الصادقين، أحاديث عن أهل الولاء، يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن مصادق الصادقين ورجالاتهم هو المرحوم أحمد بن الحسن المشهور بالناصر لدين الله العباسي رحمه الله. هو طبعا من مواليد بغداد عام 553 هجرية، وهو من آل العباس، لكنه مصداق واضح لقوله تعالى: يخرج الحي من الميت. هذا البطل الناصر لدين الله العباسي، الرجل المتيقظ ولي الحكم، وهو ابن 23 عاما. ورغم التاريخ الأسود والسيء لآل العباس مع أهل البيت بالذات ومحبيهم، إلا أن هذا الرجل تمرد على كل ذلك وأظهر تشيعه وحبه لآل البيت سلام الله عليهم، وقام بخطوات جبارة طوال حكمه الذي امتد 46 عاما. وللعلم يعني نادر ولعله الوحيد الذي حكم هذه المدة الطويلة ما يقارب 5 عقود من الزمن. هذا